إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا المقام في ذكر آداب الكلام وما يتعلق بأدب التخاطب والحوار، ومضى معنا في درس أمس من تلكم الآداب عدم مقاطعة الحديث، وهكذا ما كان من البدء بالسلام قبل الكلام وأيضا قبل السؤال. ومما يذكر كذلك من آداب الكلام والحديث عدم التناجي في الحديث. والتناجي كما يقول العلماء هو في الأصل الصوت الخفي أو التحدث سرا، هذا هو أصل التناجي والنجوى، وعكسه المناداة وهو الخطاب بصوت مرتفع. ومما جاءت به الأدلة في مسألة التناجي أن لا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا لا يجوز في آداب الحديث والخطاب والمجالسة مع الآخرين. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. وقد كان قديما في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أهل النفاق يتعمدون التناجي، مثلا في مجلس كان فيه أخلاط من أهل النفاق مع أهل الإيمان، فلربما تسارى أهل النفاق الحديث فيما بينهم وتركوا رجلا مؤمنا لوحده على حدة، فهم يتحدثون سرا، فحينها يقع في قلب هذا المؤمن الهواجس، عن ماذا يتحدثون هؤلاء؟ يكيدون، يستهزئون، يخططون، فلا يزال المؤمن في ريب في موضوع التناجي الذي يقوم به أهل النفاق. ولهذا حرم ربنا سبحانه وتعالى هذا النوع من التناجي سبحانه وتعالى، فقال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. وهنا تأتي مسائل إخواني في الله. أولى هذه المسائل: هل التناجي يكون محرما دائما وأبدا، وإنما يكون هذا في الصدر الأول عندما ظهرت شائبة النفاق؟ نعم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التناجي إنما كان محرما لأمر المنافقين، لكن بعد ذلك عندما فشل الإسلام فلا بأس أن تأخذ صاحبك على جنب فتتحدث دون الثالث، ليس في هذا غضاضة. هذا قال به جماعة من أهل العلم، إلا أن جماهير العلماء على التحريم، وأن التناجي محرما دائما وأبدا في كل زمان وفي كل مكان، وهذا هو الصحيح والذي أطبق عليه أهل العلم. لماذا؟ لأن العلة موجودة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن ذلك يحزنه. وأنت تخيل يا عبد الله في مجلس فإذ بجماعة من الناس يتناجون فيما بينهم وتركت وحيدا، تأتيك الهواجس. إن لم تأتيك الهواجس والخطرات فلا أقل أن يأتيك انكسار. لماذا ما أدخلت معهم؟ أنت الواحد أوحد في المكان، هم ستة سبعة أربعة وأنت الوحيد، لماذا ما أدخلت معهم؟ تبقى في نفسك حزازية فيدخل الحزن. فهذه علة موجودة في كل مجلس، ولهذا منع على القول الصحيح، فالتناجي محرم دائما وأبدا. المسألة الثانية في مسألة المناجاة إخواني في الله، ما يكون من معرفة الضابط المحرم، وهو أن يبقى أحد من الناس منفردا، هذا الضابط. فإذا وجدنا مجلسا أو لقاء عبارة عن 3 أشخاص 4 أشخاص 5 أشخاص مثلا، ثم فقام البقية يتحدثون سرا وأخرجوا أحدهم، هذه مناجاة محرمة. يقول هذا لا يجوز فعلكم هذا. طب لو قيل أن في المجلس 10 أشخاص قد اجتمعوا، فإذ بالتسعة قد تناجوا بكلام سري فيما بينهم وأبقوا العاشر لوحده، هل هذا يجوز؟ هذا محرم لا يجوز، لأن هذا هو ضابط التناجي، أن تبقي في المجلس فردا لا يدخل معكم في الحديث، هذا لا يجوز. المسألة الثالثة، ما لو قيل أن الذي خرج عن المجلس ليس بواحد وإنما 2 أو 3، هل هذا يضر؟ الجواب هذا لا يضر. مثاله لو كنا 4 فقام 2 وتناجوا فيما بينهم بكلام سري وبقي 2، هل هذا يضر؟ هذا لا يضر. نرجع المثال السابق، 10 في المجلس ف8 جلسوا فيما بينهم يتحدثون بموضوع يتعلق بهم وخرج من المجلس 2 ما دخلوا معنا، هل هذا يضر؟ هذا لا يضر، لأن هذا معه صاحبه يتحدثان بما شاء، فهذا لا يضر. إذا ضابط التناجي هو إخراج رجل من المجلس أو اللقاء أو الكلام يبقى لوحده، هذا لا يجوز، لأن هذا مدعى لحزنه. كذلك من المسائل التي يذكرها العلماء في مسألة التناجي، ما لو أن الكلام الذي يدار في المقام وفي المجلس عبارة عن كلام علني بصوت مرتفع لكن بلغة غير مفهومة عند الثالث، لو أن 3 في مجلس ما يتحدثون، 2 يتحدثون باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الإرتيرية، بأي لغة، الثالث ما يفهم شيء، طبعا هم الذين يتحدثان باللغة الإنجليزية ليسوا سرا إنما كلام علني بالرطانة الأعجمية، وهو يسمع الكلمات يسمع الأحرف تخرج لكن ما يفهم ما يستوعب هذا الكلام، وهو ينظر إلى هذا وهذا يرد وهذا يضحك وهذا يبتسم وهذا، هو ينظر حركات الأوجه، هل هذا يضره؟ نعم هذا يضره، هذا من التناجي. ولو أن الثالث جلس بين 2 وهم يتحدثان بصوت مرتفع إلا أنه بكلام غير مفهوم، هذا لا يجوز. إذا ما الواجب؟ الواجب أن يغيروا اللهجة، وهذا قد نجدها في بعض المجالس، طبعا ليس عندنا هنا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بل عندنا هنا لغة مثل مهرية أو سوقطرية، تجيب يتحدثون تتغير اللغة عن العربية، فأنت في المجلس تنظر إلى هذا يتحدث وهذا يتحدث وأنت ما تفهم شيء، هذا لا يجوز، يعني أنا ما أفهم شيء، ولهذا ينبغي أن يعدلوا من اللغة فيتحدثوا باللغة العربية حتى لا يقع هذا الحزن، وهذا الذي يذكره العلماء من صور التناجي. المسألة الخامسة في هذا الباب، ما لو أن من في المجلس أرادوا أن يتحدثوا سرا لكن الحديث سيوقعهم في التناجي، كما قلنا 3 في مجلس ثم تذكر أحدهم أمرا يريد أن يسر به لأحدهم، طب إذا أسر به سيبقى الثالث من غير صاحب، سيكون تناجي وأنت محتاج للحديث ولا تريد أن تقع في النهي، فكيف العمل؟ من الطرق الذي تبعد عنك صورة التناجي المحرم ما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في موطأ الإمام مالك، أن ابن عمر كان مع رجل فجاءه آخر مباشرة إليه يريد بكلام خاص، ابن عمر عرف أنه إذا أخذه سيكون هذا لوحده سيكون تناجي، فماذا فعل ابن عمر؟ قد تفطن لهذه المسألة، قام واستدعى شخصا رابعا، تعال يا فلان، أتى به، ما الذي يريده؟ اجلس مع فلان، وتأخر وأمر بالتأخر ثم أتى بصاحبه وتكلم معه، هذا من فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، استدعى الرابع حتى لا يقع في التناجي، كما مثل أنت في مجلس مع أحدهم فجاء أحد يسره لك بسر فتختلط بالناس، ولهذا جاء في البخاري قال حتى تختلطوا بالناس فيزول الوحشة للثالث، فهذا مما يذكر حتى تزال مسألة الوحشة في الثالث، أنك تستدعي رابعا أو أنك تدخل في مجلس عام حتى تبعد هذه المسألة. بقي سؤال، إذا لم يكن هناك أحد، هذا كما قلنا فعل ابن عمر في مكان يمكن أن ينادي هنا أو أنت في مجلس عام أو أنت في السوق. طيب ما لو كنت في مجلس ما عندك أحد، ما أنتم إلا الثلاثة، ما أنتم إلا ثلاثة، ما يمكن أن تنتظر أحد أو تفتح النافذة وتريد أحد، كل من هب ودب تنادي عليه، ما يمكنك، فما هو العمل؟ ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فائدة في هذا المقام، أنه إن كان ولا بد من هذا الكلام بينك وبين صاحبك على حساب أن تترك الثالث، قال هنا لا بد من الاستئذان، أنك تستأذن من الثالث. فقال رحمه الله تعالى قال فإنهما يستأذنانه منه يقولان أتأذن لنا أن نتكلم، هذا نهاية المطاف. والأخي في موضوع أنا وصاحبي يتعلق بسيارة، يتعلق بهكذا، يتعلق بأمر، فيخبره ويستأذنه، فإن أذن لهم هذا حقه ولا يوقع في أمره شيء، لا حزن ولا هم ولا غم. وإن قال لا أخوان لا رجاء لا تفتحوا هذا وهذا ليس بطيب، قال جزاك الله أمر عادي، ولا ينبغي أن تستوحش النفوس لمثل هذه التعاملات. هذا إخواني في الله من أهم المسائل المتعلقة بمسألة التناجي. من آداب الحوار والخطاب والكلام عدم نشر الأسرار، هذا كذلك أدب منفصل وتحته صور كثيرة، وإنما سأتطرق إلى بعض مسائله والبعض الآخر سيترك إن شاء الله في درس غد، وإنما أشير إلى مسألة وهي من أهم مسائل الكلام، عدم كشف الأسرار. الأصل أن الكلام إذا وجه إلى متكلم فإن هذا الكلام يتعلق به، الكلام يوجه إلى متكلم فيتعلق به وبه، ما يخرج الأصل ما يخرج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، بمعنى محفوفة بالأمانة، تحفها الأمانة بمعنى الكتمان وعدم النشر والإخبار للغير، فيبقى هذا المجلس يبقى ينطلي على بعضه، إلا كانت هناك قرينة تدل على أن الكلام عادي، مثل أتكلم في صوت مرتفع أو كلام في شارع عام، فهذا يدل على أن من أحب يدخل ويستمع لحديثي مع صاحبي، الأمر في ذلك لا يضر. الأصل أن كما قلنا الكلام إذا لقن وذكر عند أحد من الناس أن يبقى بيني وبينه، فما ظنك إذا كان هذا الكلام أخذت عليه العهود والمواثيق، كمن يقول يا أخي عندي موضوع رجاء بيني وبينك، أو هذا موضوع لا أريد أحد أن يتعرف عليه، أو منك وعد أنك ما تخبر أحد، فتجد في بعض الأحاديث التي هي بالغة في السرية من مسائل خاصة وغير ذلك يؤخذ على أصحابها العهود والمواثيق على ضرورة الكتم، هذا ما حاله، هذا واجب، هذا واجب أن تحفظ، واجب أن تحفظ ولا تخرج لأي أحد، ومن فرط في هذا الباب فهو قد وقع في صفة من صفات أهل النفاق، وإذا وعد أخلف، هذا من الوعد الذي قطعته على نفسك يا أيها المستمع بأنك لن تخبر به أحد، ثم إذ بك الآن تخبر فلانا وفلانا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فهذا محرم. وأنبه على فائدة أخرى متعلقة بهذا المبحث، ألا وهو ليس من شرط الكتمان وحفظ الأسرار أن صاحبه يأخذ عليك العهود والمواثيق، هذا ليس من الشرط، بل لو وجدت إشارات وأمارات تدل على أن المتكلم يريد بهذا الخبر لك وحدك فقط، هذا يعامل على أنه سر، يعامل على أنه سر. والقرائن كثيرة، مثاله ما لو أن رجلا أتى إليك وأنت في مجلس، فإذ به يأخذ بيدك يجرك جرك إلى زاوية ما الذي تفهم من هذا الكلام؟ تفهم أن هذا الرجل عنده حديث ما يريد أحد يسمعه، إذن اجعل في بالك أن هذا سر. أو في مجلس مع أصحابك ورأيت رجلا في الطرف جالس وهو منتظر 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 أن الناس يذهبون أو الناس ينصرفون عنك ثم يأتيك لوحده، ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا الرجل أراد الكلام لك لوحدك، بدليل أنه ما تأخر، ما أراد أحد أن يسمع الحديث الذي سيدار بينكما. أو كذلك من لربما إذا جلس يتحدث يلتفت، يا أخي معي موضوع، لماذا يلتفت؟ يعني هل أحد بالقرب، هل أحد وراء السارية، هل أحد يطلع؟ يلتفت بمعنى أنه ما يحب أحد ماذا أن يتنصت لهذا الحديث، يتنصت لهذا الحديث. فهذا إخواني في الله أمارات تدل على أن الرجل يريد من هذا الخبر لك وحدك، فهو أمانة وسر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهي أمانة، هذه أمانة يا عبد الله. ولهذا قرر العلماء على أن كشف الأسرار خيانة، كشف الأسرار خيانة. وللأسف إخواني في الله من تأمل في أحوال الناس من المسلمين والمسلمات تجد أن الكثير إلا من رحم ربي من فرط في هذا الأدب، كم كان هذا سببا في قطع الصلات والعداوة بين الأهل والأقارب والأرحام والأصحاب والزملاء. لربما أنت تثق برجل يأتيك، هو يأتيك يسألك عن فلان، تقول يا أخي ما تقول يا أخي رجاء أخبرني إيش تعرف عن فلان، هذا يتقدم عندنا يتزوج، أو هذا رجل يريد يشتري سيارة، أو سأدخل معه في شراكة، أو هذا كذا أو كذا، أو يأتيك بأمور ويطلب منك استشارة، وأن ستتكلم حينها بما فيه النصح مع أنك ما تريده أن يسمع، ذاك ما تريد أن يسمع هذا الكلام منك، فتعطي هذا سر. أخي اسمع، إن كنت ولا بد فالرجل فيه في أشياء علي هكذا، زاك الله خير، كن على حرص. قل ها أبشر، فإذ به يأخذ هذه الكلمة ومباشرة تعال فلان صاحبك هذا يتحدث عنك. سبحان الله، والله كم شهدنا وعلمنا، وقد تعلمون بهذا، هتكت البيوت وطلقت النساء ويتم الأطفال وقطعت وهدمت بيوت من أجل هذه الأسرار التي اهتكت وهتكت وفضح ونشر أمرها. كم من سر كان بالأمس خلف الجدران ما جاء عليه الليل والنهار إلا قد تحدث بها الأطفال والرجال والنساء. كيف عرفتم؟ قالوا فلان أخبرنا، هذا ما يجوز يا عبد الله. فالله الله إخواني في الله في هذا الباب في حفظ الأسرار، وخاص من أخذ عليك العهود والمواثيق إما نصا وإما بأمارات وإشارات كأن يخفيك ويعلمك بأن هذا الأمر لا أحد يعلمه إلا أنت، أو تجد من تصرفاته أنه ما أراده إلا لك وحدك، فهذه الأسرار ينبغي أن تحفظ. وهذا يجرنا إخواني في الله إلى مسألة أخرى، إلى بعض الأسرار التي هي أشد في الحفظ، وجاءت السنة تبين أن هناك من الأسرار ما الأصل أن الأخبار جميعا تحفظ، لكن هناك ما هو أشد من الآخر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.